支援するパスとか。
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله ثم أما بعد طلب منا الإخوة في وزارة الأوقاف أن نخطب اليوم عن الإفساد في الأرض أو بمعنى آخر عن التطرف عن الغلو عن الإرهاب والمناسبة في ذلك الأحداث المتكررة سواء التي تقودها منظمة داعش أو كانت الأحداث الفردية التي تقع في عالمنا الإسلامي من تفجير وإتلاف وقتل للأبرياء وهذا استدعى أن نتكلم اليوم أو عموم خطب الجمعة اليوم في الكويت عن موضوع الإفساد في الأرض لكن دعوني أتناول الموضوع من جانب آخر وهو موضوع التطرف والغلو ونحن في أمتنا الإسلامية مع الأسف نعالج موضوع التطرف والغلو بتطرف وغلو فبعضنا حينما يعالج موضوع التطرف أو الغلو أو الإرهاب فإنه يجنح إلى أنه أمر بسيط وأنه مظهر وليس الظاهرة وأنه لا يعد أن يكون تصرفا فرديا وهذه سطحية في المعالجة وبعضنا يلجأ إلى أن يظهرها على أنها ظاهرة انتشرت في العالم الإسلامي ومن أجل ذلك يجلد ذاته ويتخلى عن موروثه بل ويتخلى حتى عن الدين والالتزام لوجود هذه الظواهر وخير الأمور الوسط في معالجة هذه المشكلة فالتطرف في كل أمة موجود وفي كل جنس فهو لا يعرف جنسا ولا لونا ولا شكلا ولا مذهبا ولا دينا فكما تجد في المسلمين متطرفين تجد في اليهود وتجد في النصارى كما تجد في العرب تجد في العجم كما تجد في العجم تجد في الهند وتجد في كل العالم فإنه لا يتعلق لا بدين ولا بجنس لكن له أسباب دعوني اليوم والحمد لله أن لي ورقة كتبتها في موضوع التطرف والغلو والإرهاب وقدمت لمؤتمر خارج الكويت ممثلا عن جامعة الكويت فأحببت في هذه الخطبة أن نناقش هذا الموضوع بنوع من الموضوعية التطرف الإرهاب الغلو الأصولية وغيرها من المفاهيم لها أسباب وليس من الصحيح أنها تطرق على أنها أشياء عارضة التطرف من الطرف والناحية والأصل إنما يستخدم في الحسيات وليس في المعنويات ثم استخدم بعد ذلك في المعنويات يعني في الاعتقادات والأفكار وإلا الأصل أن يقال في الطرف الفلاني يعني في شيء حسي تنظر إليه طرف اليمين أو طرف اليسار لكن بعد ذلك استخدمت كلمة الطرف والتطرف في المعنويات يعني ما يحمل الإنسان من أفكار وأصبح هذا اللفظ لفظ التطرف لفظا مطاطا ليس له حد مانع يمنع أي شيء خارجه أن يدخل فيه ولا حد جامع يجمع أجزاءه فصارت كلمة التطرف كلمة مطاطة وفضفاضة أصبح الغرب وغيره يلصقها في كل من يعاديه فأحيانا يلصقها لخصومة سياسية فيقال عنك متطرف وأحيانا لخصومة شخصية وأحيانا لخصومة فكرية أحيانا من يحارب إسرائيل يسمى متطرف أحيانا من ينادي بتحرير أرضه يسمى متطرف من يدعو إلى الحجاب يسمونه متطرف من يدعو إلى إقامة الشريعة أحيانا يسمونه متطرف من يدعو إلى الحرية المنضبطة يسمى متطرف من يدعو إلى محاربة الربا يسمى متطرف فكلمة التطرف كلمة فضفاضة لا حد لها لا حد جامع ولا حد مانع ولذلك تستخدم أحيانا حتى في العداء الشخصي إذا واحد يعاديك عداء شخصي يقولك أنت متطرف إذا واحد يعاديك عداء فكري يقولك أنت متطرف لأنك على الطرف الآخر ولست على طرفه ولذلك هذه كلمة ليس لها حد جامع مانع يعني ما يجمع أجزاء التي تدخل فيه ولا يمنع الشيء في التعريف الخارج عنه لكننا في الشريعة نعرف التطرف أنه مجاوزة الحد كل من جاوز حده فقد تطرف إما تطرف إلى غلو وإلا تطرف إلى انفلات احنا بعد عندنا في الشرع الذي ينفلت في حريته هذا متطرف، لكن ما يسميه متطرف. الذي ينفلت في لباسه هذا متطرف. الذي ينفلت في أفكار التحررية هذا متطرف. الذي يتعدى على الله ورسوله وعلى الدين هذا متطرف. لكن الناس ما تسميه متطرف، تسمي المتطرف من جاوز الحد في الغلو، لكن من جاوز الحد في التحرر وفي التخلي وفي التملص عن مسؤوليات الشرعية ما يسمونه متطرف. وهذا كله دليل على أن هذه الكلمة فضفاضة. الكلمة الأخرى الغلو، والغلو من المجاوزة والزيادة، وهي قد وردت في الشرع كما قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال في آية أخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار وأخذ حجرات صغيرة قال: بمثل هذه فرموا أو فرجموا، وإياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو مجاوزة الحد، والغلو تستخدم في الشريعة على قسمين، وهي مجاوزة الحد، والحد هو النص الشرعي. إذا تجاوزنا النص الشرعي فنحن قد وقعنا في الغلو. وهذا الغلو على قسمين: غلو اعتقادي كالنصارى الذين غلوا في عيسى بن مريم فقالوا إنما هو الله، وقالوا إنما هو ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا عزير ابن الله. هذا غلو في الاعتقاد، مجاوزة الحد في الاعتقاد، وهو الغلو في الله عز وجل والغلو في الأنبياء. وكذلك بعض طوائف المسلمين غلوا في كثير من علمائهم وفي كثير من أشخاصهم فأوصلوهم إلى مراتب الألوهية وأعطوهم مقام النبوة، وهذا جزء من الغلو. وكغلو الخوارج الذين رأوا أن كل من يرتكب كبيرة فهو كافر وخارج عن ملة الإسلام، هذا غلو اعتقادي. وهناك غلو عملي، يعني مجاوزة الحد عمليا، مثل رمي الجمار بالحصى الكبيرة أو بالحجارة أو بالنعال، هذا نوع من الغلو العملي مجاوزة الحد. مثل الوصال في الصوم، أن يصوم الإنسان فيواصل الليل بالنهار، هذا غلو عملي. مثل الرهبنة في دين الله عز وجل والتبتل والانقطاع والسياحة في الأرض، ولا نقصد السياحة بمعنى المفهوم الحديث، السياحة على ما ذكرت في الخطب الماضية بمعنى التبتل والرهبنة، هذا غلو عملي في دين الله عز وجل. ولذلك الغلو ضده الاعتدال، وضد الاعتدال الغلو. الخلاصة في الغلو والإرهاب والتطرف هو ميل إلى أحد الطرفين، إما ميل إلى تشدد وهو غلو، أو ميل إلى تساهل وهو انفلات وإلغاء، خيرها الوسط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير أمر يبدأ الإنسان به حياته أن يكون وسطا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما للأمة، أيسرهما للناس من بعده، ما لم يكن إثما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأوسط الأسهل الأحسن تخفيفا على أمته. تعالوا إلى موضوع الأسباب، لماذا تظهر ظواهر الغلو في أمتنا؟ ليش التطرف؟ ليش نسمع كما يقال أن شابا قتل أمه، أو شاب قتل أخوانه سواء كان ما يصلون ولا غيره، أو واحد يتعدى يدخل إلى مسجد فيه مصلين وروح يفجر ويبحث عن الجنة في هذا العمل، أو إنسان يأتي إلى مسافرين في مطار وروح يفجر فيهم كما حصل في تركيا أو غيرها؟ لماذا هذا التطرف الذي يفعله كثير من الشباب؟ نحن نعالج معالجات موضوعية. من الخطأ أنك تأخذ الحدث منفردا، لازم في دراساتنا الموضوعية نبحث عن أسبابه. ما هي الأسباب التي تجعل إنسان في زهرة شبابه يروح يضحي بشبابه وبعد ما تمتع في هذه الحياة الدنيا؟ أحيانا ما يعاني من مشكلة اقتصادية، أحيانا ما يعاني من مشكلة سياسية. إذن هناك مجموعة ظروف، هذه الظروف تؤدي في بعض الأحيان إلى التطرف. نحن الآن في مكان تعلم وهو بيت الله عز وجل، لنطرح ولنبسط هذه الأشياء من كتب المتخصصين، لماذا يجنح الشباب إلى التطرف. غالبا من يلجأ إلى التطرف هم الشباب، الكبير في السن ما يلجأ. ليش؟ لأنه عنده زوجة، عنده أولاد، عنده التزامات، عليه ديون، عنده بيت، عايش حياته، فلذلك عنده شيء كثير يخسره. أما الشاب ما عنده شيء يخسره، الشاب ما عنده، أحيانا يكون عاطل عن العمل فما عنده وظيفة، أحيانا يكون مو متزوج فما عنده زوجة، أحيانا ما يكون عنده عيال، أحيانا يكون على خصام مع أمه وأبوه، أحيانا يكون منبوذ في المجتمع، فما عنده شيء يخسره أصلا. لكن غالبا من يفعل هذا هم الشباب. أما المتزوج، الموظف، اللي عنده عيال، اللي عنده أسرة، لا يلجأ أبدا، لأنه يحسب ألف حساب وراح يخسر أشياء كثيرة. أحيانا تكون أسباب التطرف، وهي أسباب كثيرة لا تحصر كما ذكرها المتخصصون. أحيانا أسباب سياسية وسأذكرها، وأحيانا أسباب تربوية، وأحيانا أسباب نفسية متعلقة بنفسية الإنسان، وأحيانا اقتصادية، وأحيانا ثقافية مجتمعية، وأحيانا أمنية، وأحيانا يكون الذي يغذي التطرف فرد صديق واحد هو يغذي فيه التطرف، وأحيانا أفراد، وأحيانا جماعات، وأحيانا مجتمع، وأحيانا مؤسسات الدولة تحت مظلة القانون والنظام، وأحيانا الإعلام المفتوح يغذي التطرف في نفوس الشباب. كل واحدة من هؤلاء تحتاج إلى وقفة. أولا السبب الأول، وهذا لابد إحنا نعرفه عشان عيالنا، يعني نقول هذا الكلام عشان يسجل، علشان يسمع، علشان الناس تعرف الدراسات الحقيقية الموضوعية وتحاول أن تعالج وتتدارك، وليس مجرد الكلام هو الذي يحل المشاكل. السبب الأول من أسباب التطرف الجهل بمعرفة أحكام الدين مع غيرة صادقة، أحيانا يكون إنسان في غيرة صادقة، وتعظيم لحرمات الله تعالى وشدة خوف من الله تعالى، فلا يتحمل هذا الإنسان أن يرى في المجتمع، بل ولا يتصور أن يرى في المجتمع أن أخا له يرتكب لكبيرة من الكبائر، أو أن أمه لا تصلي على سبيل المثال، أو أن زوجته أو أن ابنه مخالف لأحكام الدين مع غيرته الحقيقية من الداخل، لكنه لا يفهم أحكام الدين، ولا يفهم أنه لا يجوز في الشرع الافتئات. الافتئات يعني تطبيق الأحكام بنفسك. يعني لو افترضنا أن سارقا سرق وثبت أنه سارق، ما يجوز لي أنا أقيم الحد عليه، إقامة الحد للحاكم. إذا هو ما يقيم الحد هذا بينه وبين الله، الله يحاسبه سبحانه وتعالى. ما يجوز لو شفت إنسان زنى واعترف بالزنا، أنا أروح أقيم عليه الحد. ما يجوز لو شفت إنسان قذف إنسان وسبه أن أقيم عليه الحد. ما يجوز لو رأيت إنسان ارتد عن دين الله تعالى بسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تحليل حرام أو تحريم حلال، أن أفتئت وأروح أنا بنفسي وأقيم عليه الحد، هذا لا يجوز شرعا، ويسمى شرعا الافتئات، يعني تعدي اختصاصات القضاء والحاكم، فهذا للقضاء وهذا للحاكم. ثم لا يجوز إطلاق الأحكام على الأفراد، ما يجوز أن أطلق الحكم، لأن إطلاق الأحكام إنما يكون للقضاء. القاضي يستدعيه ويحقق معه ويشوف زالت عنه الموانع، انطبقت عليه الشروط، ويعطيه مهلة مرتين ثلاثة، بعدين يصدر عليه الحكم، وهذا بينه وبين الله. هذا شغل القاضي، الله يحاسبه وما يحاسبني أنا. فليس لي أنا لا إمام ولا شيخ ولا غيري ولا فرد أن يطلق الأحكام على الأعيان. أحكام على الأعيان ما ليس لنا، لكن نطلق الأحكام العامة. إيه نعم، نقول مرتكب الزنا فاسق، نعم، نقول التي لا تتحجب عصت الله، نعم، نقول تارك الصلاة من تركها تكاسلا فاسقا، من تركها جحودا كافر، هذا نعم، نقول أحكام عامة، لكن لا أسقط الأحكام على الأعيان. أحكام على سين من الناس هذا للقضاء، لأنه يحققون معاه ويسألون ويشوفون الموانع، انتفت عنه الموانع، هل هو جاهل، هل هو مكره، هل هو متأول، انطبقت عليه الشروط، بعد ذلك يصدرون عليه الحكم، ثم يحال بعد ذلك إلى التم. هذا في الشريعة، هذا في شريعتنا هكذا نفعل. ولذلك لما رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قد ارتد أو كفر، قال احبسوه 3 أيام، وكلوه، شربوه، اسقوه، شوفوه، ناقشوه، ليش ارتد، شنو مشكلته؟ فجلسوا معه 3 أيام وحاولون فيه، إذا رجع احنا مو قصدنا أن نضر الناس، مو قصدنا أن يموت الناس، قصدنا أن ننقذ الناس. الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، مو لإدخالهم في جهنم. الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتوا أفضل أمة تطلعون الناس من الظلمات إلى النور، مو تدخلونهم في جهنم. ولذلك أول سبب من أسباب التطرف هو الجهل من الأفراد، من الأشخاص، بمعرفة أحكام الدين مع وجود غيرة صادقة في نفسه وتعظيم لحرمات الله وشدة خوفه من الله تعالى، فلا يتحمل أن يرى هذا الفسوق ولا هذا الفجور ولا هذا التحرر ولا هذه المعصية، يطلع عن طوره، فلذلك يلجأ إلى تنفيذ الأحكام بنفسه، وهذا عين الخطأ، وهو الذي وقع فيه الخوارج بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من رآهم أن يقاتلهم، والسبب أنهم مع شدة إيمانهم هم مؤمنون من الداخل، ومع شدة غيرتهم، إلا أنهم فهموا الدين فهما خاطئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يعني صلون صلاة أنتم يا صحابة، صلاتكم لا شيء عند هؤلاء الصلاة، لكن الدين لا يجاوز تراقيهم، الدين سطح عندهم، لا يفهمون الدين ولا أحكام الدين. فهذا السبب الأول من أسباب التطرف، هو الجهل بمعرفة أحكام الله. وهذا الجهل أحيانا ينتج عن شيوخ الضلال، يعني لهؤلاء الأفراد الذين فيهم غير صادقة لكن عندهم جهل في أحكام الدين، أحيانا لهم شيوخ ضلال يدعونهم إلى الضلال، وأحيانا لا يوجد شيوخ لهم، وإن شيوخهم الكتب أو شيوخهم الإنترنت أو مقاطع أو قراءات من كتب تجتزأ من غير سياقها فيفهمونها فهما خاطئا، أو يأخذون العلم الشرعي من غير أهل الاختصاص، من غير أهل الفهم في مقاصد الشريعة، ولا معرفة مناط الأحكام، ولا معرفة الخاص من العام، ولا المطلق من المقيد، ولا الناسخ من المنسوخ، ولا المحكم من المختلف وغيرها، فيأخذون الأحكام جزافا من أشخاص ليس لهم باع وليس لهم ضلع في دين الله عز وجل، فيفهمون الدين فهما خاطئا. هذا السبب الأول من أسباب التطرف بين الشباب. السبب الثاني: الهوى المؤدي إلى التأسف في تأويل الأحكام وتأويل النصوص، فله أن يلوي أعناق الآيات ويلوي أعناق الأحاديث، لأن في نفسه هوى، هو يريد أن يكفر المجتمع. طيب شلون يكفر المجتمع؟ يأتي بآيات فيلوي أعناقها ويلوي أعناق الأحاديث النبوية ويسقطها على أفراد ويسقطها على أشخاص لهوى في نفسه، فهو يعيش نفسية مريضة، ويؤدي إلى إسقاط الثقة في العلماء. كل العلماء الآن في عصره ما يعتد بهم، كل الأشخاص في عصره لا يعتد بهم، في نفسه هوى، ولذلك لوى أعناق الآيات وأول الأحاديث النبوية حتى تكون تبعا لهواه، وبذلك يلجأ إلى ما يسمى التطرف، ولو فهم الشريعة فهما صحيحا لما لجأ إلى ذلك. ظهرت هذه الفئة في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسئل علي بن أبي طالب عن هؤلاء: أكفار؟ قال: هم من الكفر فروا. يعني هذول مو كفار، لكن عندهم لخبطة في مخوخهم ولخبطة في أفهامهم. كان يقتلون الصحابة رضي الله عنهم، ومرت عليهم امرأة بنت عمار بن ياسر فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها، تأويل خاطئ في دين الله عز وجل. يسألون الناس عن رأيهم في عثمان، من أيد عثمان قتلوه، وهكذا تجاوزوا، من ارتكب كبيرة قتلوه. فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لهم عبد الله بن عباس فناظرهم، مجموعة كبيرة تتجاوز 6000 واحد، جلس عبد الله بن عباس يتناظر، مو يوم يومين، مو ساعة ساعتين، أيام وهو يتناظر: شنو عندكم شبهات؟ ناقشوني. فظلوا يتناقشون مع ابن عباس يوم يومين ثلاثة، حتى تراجع منهم 3000 واحد، تراجعوا 3000 واحد عن هذه الأفكار المتطرفة، وانضموا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومن تبقى منهم أصروا على أفكارهم المنحرفة، فقاتلهم علي بن أبي طالب فقضى عليهم في معركة النهروان المشهورة التي قتل فيها علي بن أبي طالب ذو الثدي، وهو أحد رؤوس المتطرفين في ذلك الزمان. إذن هذا هو السبب الثاني من أسباب التطرف: الهوى الذي في نفوس بعض الشباب وخاصة الكبار منهم، يلوي على أساسه أعناق الآيات وأعناق الأحاديث. ثالثا: أسباب تتعلق بالمجتمع وبالدولة. خلنا نكون صريحين، بعض أسباب التطرف تتعلق بالمجتمع وبالدولة. إن الانحراف الأخلاقي المدعوم أحيانا بالقانون تحت غطاء الحرية، هذا أحد أسباب التطرف والغلو. فمظاهر الرذيلة أحيانا في بعض المجتمعات المسلمة، إذا انتشرت هذه المظاهر في الإعلام وفي الشوارع وفي الصحافة وفي الأسواق، مع الاستهزاء بدين الله عز وجل وتشويه صورة الدين وصورة حملة الدين ومحاصرة رجل الدين في فكره وإغلاق منافذ التعبير عليه، كل ذلك يؤدي إلى ردة فعل، لكل فعل ردة فعل، مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه. فأنت في مجتمع مسلم حينما تسمح للتفسخ وللحرية وللتطاول على الدين وللتطاول على الأنبياء أو على الإله ومحاصرة رموز الدين والتضييق عليهم، إنك في ذلك تسمح للمتطرف أن يطل برأسه وأن يمارس ردة الفعل الطبيعية. إن كل هذه من الأسباب التي ينشأ عنها التطرف والإرهاب كردة فعل قاسية، وإن كانت هذه ردة الفعل غير مبررة، نحن لا نبررها، لكن هذه الدراسات تقول أن هذا الانفلات فيما يسمى بالحريات يؤدي إلى ردة فعل عكسية، وإن كنا لا نوافقها إلا أن هذا هو الواقع. رابعا، أسباب سياسية تؤدي إلى التطرف والإرهاب، منها ما يتعلق بواقع أمتنا الخارجي، برا أمتنا واقع خارجي. إن احتلال أراضي أمتنا على سبيل المثال إسرائيل، وعلى سبيل المثال لما احتلت الشيشان، أو لما وقعت حرب في البوسنة، أو لما وقعت حرب في أفغانستان أو غيرها، وهتك أعراض بناتها ومصادرة ثرواتها وكشف سترها وإسقاط هيبتها مثل ما حصل في كثير من بلاد المسلمين، سيعكس لا شك انتقاما في نفوس الشباب، وسيكون الشباب وقودا صالحا للاشتعال متى ما أتيحت له الفرصة. هذا سبب خارجي، هذه الدراسات تقول هذا. إن احتلال أراضي المسلمين يؤدي إلى ردة فعل من أبناء تلك الأراضي وغيرهم ممن يتعاطفون، فلا يستطيع المسلم أن يرى أخوات المسلمات يغتصبن، ولا تحرق بيوتهم، ولا يحرقون أحياء، ولا يعذبون، ولا تصادر كرامتهم، وهو جالس يتفرج على هذا الواقع الأليم للأمة الإسلامية، فسيكون وقودا جاهزا صالحا لأن يستخدم في أي لحظة، ولو كان الاستخدام خاطئا، إلا أنك من خلال هذا الاحتلال أوجدت كتل من الشباب فإنها تفعل ذلك محاولة أن تؤدي أو أن ترد أو أن تذب عن واقع أمتها ولو بالشيء اليسير. هذا سبب خارجي من أسباب التطرف. ثمة أسباب داخلية. إن الزج بآلاف من الشباب في بعض الدول المتطرفة في نظامها في السجون وفي المعتقلات تحت غطاء ما يسمى بالمحاكمات الصورية، مداهمة منازلهم، حرق سمعتهم، التشهير بهم، منعهم من ممارسات حرياتهم ولو تحت غطاء قانون سياسي، بل أحيانا حتى منعهم من ممارسة حرية العبادة أو حرية الحجاب أو حرية أن يلبس ما يشاء، وتعريضهم لأقصى درجات التعذيب، سحق إنسانيتهم، كل ذلك كفيل بأن يولد لك مجاميع متطرفة نشأت وعششت داخل السجون. كثير من الجماعات المتطرفة نشأت داخل السجون، نشأت نتيجة الضغط، نتيجة شعورها بالاضطهاد، نتيجة سحقها، ممارسة أقصى درجات التعذيب، محاكمات صورية، سحق إنسانيتها، والزج بآلاف من الشباب في السجون، فإن ذلك يولد في نفوسهم روح الانتقام في هذه السجون فيخرج، وهو لا يبحث عن عيش هنيء ولا يبحث عن كرامة، وإنما يبحث عن الانتقام فيكون وقودا صالحا. هذا الوقود خاصة إذا غطي بآيات وشوية أحاديث وغطي بموضوع شهادة وغيرها، فإنه سيكون وقودا صالحا. إذن التعسف أحيانا في استخدام السلطة تجاه كثير من الشباب يؤدي في نهايته إلى كثير من التطرف، ولذلك في أوروبا يقل ويندر التطرف. السبب أن قوانينهم صحيح لا يحكمون بالشريعة، لكن الحق يقال، تجد نوع من الحرية، تجد نوع من العدالة، ما تجد تعسف، ما تأخذ أنت وعائلتك وقبيلتك كلكم وتدفنون في السجون، ما في محاكمات صورية كما يفعل في كثير من بعض الأنظمة البائدة، محاكمات صورية شكلية ماكو شيء، وتحبس سنوات من السجون وأنت لا تعرف تهمتك. حادث واحد من الحوادث التي وقعت في دولة من الدول اللي قاموا بالحادث ثلاثة، المعتقلين 1500، واحد طلع من السجن بعد 6 سنوات قالوا له والله كنا مشتبهين فيك سامحنا، وغيرها وغيرها، ألوف من الناس يحدثون بقصص لا يصدقها العقل ولا يصدقها الخيال. لولا أن حدثني بعضهم عن قصص واقعية وقعت لهم والله ما صدقتها. خذوا على سبيل المثال، كنا في الحج في سنة من السنوات أيام كان القذافي حاكم في ليبيا، فكان معنا دكتور فطول فترة الحج وهو يدعو عليه في عرفة، فقلت له يا أخي ادعو بالهداية خير لك من هذا الدعاء، وذكرت بقول الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، فقال أنت لا تعرف ماذا وقع. أنا أتكلم عن نفسي، هو دكتور مقيم في لندن الآن، قال أنا يا شيخ سجنت في ليبيا، أنا أقول قصتي. خرجنا لصلاة الفجر، هذا نموذج، خرجنا لصلاة الفجر فوجدنا على الطوفة برا المسجد مكتوب يسقط النظام، هذا الكلام قديم مو الآن، فوجدنا يسقط النظام، كنا في بنغازي، قول مسجدنا صغير، بعد قليل جاء الأمن وطوق المسجد، أنا الإمام حافظ للقرآن، يقول اعتقلوني، المؤذن كفيف عمره 60 سنة أخذوه معاه، يقول وضعونا في مركز الشرطة اللي في المنطقة، ما ودونا مكان ثاني. يقول أقسم لك بالله يا شيخ، جلسنا في مركز النقطة 6 سنوات و7 أشهر و3 أيام. يقول ضابط النقطة سيظل ملف القضية مفتوح إلى أن نجد الجاني. أنا والكفيف حطونا في السجن 6 سنوات و7 أشهر و3 أيام. أنا نموذج من آلاف من الشباب الذين هذا شي طلع لك، هذا إذا خرج يسبح بحمد النظام، هذا تبي يتحول إلى مواطن صالح، هذا يهاجر كما هاجر آلاف من الشباب إلى أوروبا وأمريكا، لأنهم يجدون العدالة ويجدون الحرية ويجدون الأمان، فهاجروا إلى هناك. واستفادت أوروبا من خبراتهم وعقولهم وإنتاجهم وقوتهم، فاستفادوا وتركوا لنا الإرهاب يعشش في بلادنا. إذن أحد أسباب الإرهاب، لنكون موضوعيين، هو المعالجات الخاطئة والمعالجات القاسية في ظل محاكم سورية وعدم وجود نظام حقيقي يكفل للإنسان حريته، فيؤخذ هو وزوجته وعياله وأولاده ويدفنون ثم يموتون، وتحرق سمعته، وتظل زوجته تشحذ عند المساجد أو تبيع مساويك عند المساجد لتقتات وتعيش زوج تعيش بناته من بعده. هذا إذا ما طردوها في الشوارع، حتى أنت لو ساعدت هذه المرأة فإنك تحبس بتهمة مساندة الإرهاب وغير ذلك. هذا ما يولد لك مجتمع صالح، يولد لك على النقيض إنسان إرهابي لا معنى للحياة عنده إلا أن يموت ويدخل الجنة، خلاص أصبحت الحياة لا معنى لها عنده. يقول خل أروح أموت في سبيل الله وأنتقم من هؤلاء، ويجيب له شوية آيات وأحاديث، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويروح يركب الآيات ويأول الآيات ويخرج بعد ذلك ويخلص من هذه الدنيا. إذن هذا حسب الدراسات التي سأنقلها لكم، هذه سبب من أسباب انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، عدم وجود حماية حقيقية للأفراد في المجتمع، ونظام حقيقي وحرية حقيقية ومحاكمات عادلة تؤدي إلى النقيض في النقيض بعد ذلك. هذا مما يؤدي إلى الإرهاب، وهي رابعا أحد أسباب التطرف والإرهاب. خامسا الأوضاع الاقتصادية، فحينما تستكثر النخب المالكة التي تستولي على ثروات ومقدرات الشعب، 50-60 شركة أو 50-60 عائلة أو حزب حاكم واحد، حينما يستأثر بمقدرات الشعب كله فينشئ لنفسه الفنادق، وينشئ لنفسه الشركات، وينشئ لنفسه الأحزاب الخاصة، ويستكثر من خلال ذلك على الشعب أن يعيش حياة هنية، ويسرف في حياته البذخ والسرقة والرشاوي، ويستغل السلطة في وجود طبقة محرومة تعيش دون مستوى الفقر، بل تصل إلى العدم أحيانا، وعدم حصول هؤلاء على شيء من فتات الدنيا إلا من خلال التسول، يتسولون حتى يعيشون على عيش كريم، أو ربما أراقوا ماء وجوههم، أو ربما أهدروا كرامتهم، بل بعضهم اضطر أن يبيع عرضه ويتخلى عن شرفه لكي يعيش عيشة كريمة. ماذا تتوقع من آلاف من الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل؟ هذا مو في بلادنا، وضعنا الاقتصادي زين، لكن نتكلم بصورة عامة. ماذا تتوقع من آلاف من الشباب العاطلين عن العمل؟ لا يجدون عيشة هنية، ولا هو قادر على الزواج. ماذا تتوقع من آلاف من البنات العازبات غير قادرات على الزواج؟ لأن الشاب ما عنده قدرة أن يوفر المهر ولا أن يوفر لها سكن. ماذا تتوقع أن ينظر هؤلاء إلى الطبقة المخملية التي تحكمهم؟ إنه سيرتفع الفارق الاقتصادي بين طبقات المجتمع، وبه يرتفع الحقد ويرتفع الحسد ويرتفع التحامل، ويظهر التطرف وتظهر النقمة على الغني الذي كان غناه بسبب سرقته لأمواله، وغناه بسبب استئثاره بالسلطة، وغناه لأنه من الحزب الحاكم، وغناه لأنه من أصحاب الدماء الزرقاء، وغناه لأنه ولد ملكا. ولذلك تنقم الشعوب على هؤلاء، لأن الشعوب لا يجدون أن يعيشوا. لك أن تتصور حينما يكون ابنك غير داخل في المدارس وهو أمي، وأنت ترى أبناء الذوات يملك الجامعات والشركات. لك أن تتصور حينما يمرض ابنك فلا تملك درهما لكي تعالج هذا الابن. ناهيك عن الأمراض النفسية التي توجد في نفوس هؤلاء الشباب، بل آلاف من الشباب الغير قادرين أن يعيشوا حياة كريمة. إن ذلك يؤجج في نفوس الشباب روح العداء ويذكي في نفوسهم نار التطرف والغلو تحت مسمى ما يسمى الدين. يلتحفون بعدين عاد في الدين، يأتيهم من يلبسها لباس الدين، لكن في الحقيقة نعم في تطرف غير اقتصادي، لكن في تطرف بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية. إن هؤلاء الشباب يجدون من يستغلهم تحت المال، يعطيهم فلوس ويلبسها بلباس الدين ويخليه ينتقم من هذه الطبقات التي تعيش في المجتمع. سادسا، من أسباب التطرف الفراغ، الفراغ الروحي الذي يحيط بكثير من الشباب. إن عدم وجود ما يشبع رغبات الشباب، ووجودهم تحت غطاء البطالة المقنعة، ووجود أوقات طويلة عندهم، وجلوسهم أحيانا في الطرقات أو في المجمعات أو في الأسواق، إنه سبب من أسباب الانحراف. أنا ضربت مثال أكثر من مرة، قلت لو أن عندنا عمارة، وخاصة المناطق التي يسكن بها أخواننا الوافدين، لو أن عندنا عمارة واحدة، عمارة 10 أدوار 10 طوابق، في كل طابق 4 شقق، في كل شقة ولد واحد بس، إذا عندنا في العمارة 40 شقة، لأن 10 طوابق في 4 شقق، في كل عمارة 40 شقة، لو كل عمارة فيها شاب واحد، إذا عندنا يتجمع تحت العمارة 40 شاب. ماذا وفرنا لهؤلاء الشباب من غذاء روحي؟ عندنا نوادي مفتوحة لهم، عندنا مدارس مفتوحة، خاصة نتكلم عن الوافدين أو عن إخواننا المقيمين أو عن كثير من الشباب الذين لا يجدون مكانا بعد العصر. عندنا مدارس مفتوحة لهم، عندنا سراج منير مفتوح لهم، عندنا نوادي رياضية مفتوحة لهم، عندنا مراكز صيفية مفتوحة لهم، عندنا معسكرات مفتوحة لهم. وين يروحون الشباب هذولي؟ كل عمارة فيها 40. هذا غير البنات، أنا ما أتكلم عن البنات اللي داخل الشقق، أتكلم اللي داخل بيوتهم، أتكلم عن الشباب هذول. وين يروحون؟ هذول يدورون تحت العمارات، يدورون بالشوارع، يلفون، من هداها الله مشى إلى المسجد. طيب المساجد سكرت بالليل، وبعدين وين يروحون؟ يمكن ما يروحون المجمعات لأنه ما عنده فلوس ولا يبي يدخل في مشاكل. ماذا وفرنا لهؤلاء الشباب؟ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. هؤلاء سيكون وقود سهل، سيستغلهم السراق، يروحون يسرقون لأنه يبي يعيش. أحيانا إذا امتنع المانع الديني، ما في مانع ديني، يبوق يسرق، يبي يركب سيارة، يبي يشتري تليفون فيسرق. أحيانا يستغلهم تجار المخدرات، يستغلون هؤلاء الشباب، ما يخليه يتعاطى مخدرات لأنه ما عنده فلوس، يخليه يبيع، يخليه مصرف. وهذا كلام من واحد من الأخوة المسؤولين الأمنيين، يقول هؤلاء الشباب يستغلهم كثير من تجار المخدرات، يستغلونهم في حبوب التريمادول المخدر، ولا حبوب الكيبتيجون، ولا ما يسمى الشبو أو الآيس الآن يستخدم بين الشباب. هذا رخيص، دينار دينارين ينباع، يعطيه 100 حبة، يقول له 70 تصريف و30 لك أنت، 70 صرفهم و30 لك أنت، بس اشتغل لي موزع، ويروح يوزع له. فيستغل هؤلاء الشباب، وين يحصل وظيفة يتخلى باليوم 30 دينار؟ ما يحصل أحسن من هالوظيفة هذه. فيستغل هؤلاء الشباب في التعاطي وفي المخدرات. تنتشر أحيانا الفاحشة، فراغ ماكو شيء، تنتشر بينهم الفاحشة بين الشباب. وليس الكل، إن شاء الله كثير منهم صالح، لكن الفراغ الروحي هو سبب من أسباب التطرف وسبب من أسباب الإرهاب. ذلك سبقتنا أوروبا وسبقنا العالم في المعالجات، مو بس تطرف تطرف، إرهاب إرهاب. عالج، أوجد مراكز صيفية، افتح مراكز، افتح المدارس في المساء، افتح المساجد، سو معسكرات صيفية، خل مؤسسات الدولة تعالج هذه المظاهر، تدرسها وتعمل لها متخصصين نفسيين، شرعيين، أمنيين، اجتماعيين، اقتصاديين، يعالجون هذه المشاكل. الحين عندنا صيف 3 شهور الشباب قاعدين، وين المعسكرات الصيفية؟ وين النوادي المفتوحة؟ وين المراكز المسائية؟ وين المدارس المفتوحة في المساء لهؤلاء الشباب؟ وين يروحون العيال؟ وين يروحون؟ قل لي وين يروحون بالليل؟ أين يذهب هؤلاء الشباب؟ ينامون في الصبح وبعدين. هذا أحد أسباب المشاكل، يروحون مجمعات يتهاوشون، يروحون مطارات يتهاوشون، يدشون أسواق يتهاوشون. ليش؟ ماكو شيء، فراغ. لكن وظفهم، ستجد طاقات نادرة، وستجد عقول نيرة، وستجدهم نعمة الشباب ونعمة التربية، لكن مع الأسف ما وجدوا من يوجههم ولا من يستغل. ولذلك كثير من اللجان في الفترة الصيفية لما فتحت المعسكرات الصيفية للأعمال الخيرية في الخارج، أبدع الشباب في الخارج، شوفوا ما شاء الله الفرق الشبابية، وهذه من محاسن الكويت، هنا فتحوا ما يسمى بالفرق الشبابية، كل 5 شباب يقدرون يسوون فريق، يسجلون بالشؤون ويعملون تحت مظلة وزارة الشؤون. أبدع الشباب في هذه الفرق الشبابية، يروحون إلى جيبوتي ويعملون في أفريقيا، يروحون إلى غانا، يروحون إلى كل مناطق العالم ويبدعون فيهم طاقات. لكن هذه الطاقات قتلت، هذه الطاقات فورث ذلك تطرفا، مو بس تطرف ديني، تطرف في كل شيء. نحن لا نقصد التطرف الديني، يعني جنوح عن الاعتدال في كل جانب من الجوانب، هذا أحد أسباب التطرف. هذه 6 أسباب كما ذكرها المتخصصون من أسباب التطرف، هذه 6 أعودها بعد قليل. العلاج، كيف نعالج هذا التطرف وهذا الفساد في مجتمعاتنا؟ 1، لا بد من تمكين العلماء الربانيين. عملية كتم العلماء وإخراج علماء من طراز واحد ووجه واحد، وأن العلماء يتكلمون بلسان واحد، هذا غير مقبول. لا بد من إخراج العلماء الربانيين المخلصين، الناس الذين فيهم غيرة على بلدهم، فيفتحون في حوارهم مع الجماهير، تفتح لهم القنوات ليكونوا مرجعية صادقة في طرحهم وفي أسلوبهم، مخلصين للحاكم وللمحكوم، مخلصين لأمتهم ووطنهم في إنقاذ هؤلاء الشباب. فلا بد، هذا أول طريقة للعلاج، فتح المجال للعلماء، لأن القضية فكرية ولذلك تحتاج إلى معالجات فكرية. 2، لا بد من إجراء الحوارات واللقاءات والمناظرات مع حملة هذه الأفكار، أفكار التطرف والغلو، بقصد تشخيص المشكلة ومعالجتها بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن التشهير، ومناقشتها بموضوعية من أناس متخصصين. 3، لا بد من إنشاء لجان تضم هذه اللجان شرعيين معتدلين، وتضم نفسيين، وتضم اجتماعيين، وتضم اقتصاديين، وتضم أمنيين، وتضم إعلاميين، لمعالجة هذه الظاهرة. هذه الظاهرة مو بس كلام، هذه الظاهرة تؤدي إلى الموت، تؤدي إلى الأرواح. يعني تصور نحن نصلي يدخل واحد يفجر نفسه، كم واحد يموت؟ شنو المضرة؟ غير مضرة الموت، الناس تخاف من بيوت الله كما حصل لنا في العام الماضي، إتلاف لبيوت الله يؤدي إلى ضرر، بعدين غير هذا حتى في ضرر اقتصادي، رأس المال يهرب، البلد غير مستقرة غير آمنة، وغيرها من الأضرار. إذا نحتاج أن نعطي الموضوع جدية، ويحتاج إلى علاج وإلى دراسة وإلى لجان متخصصة، مو بس مقالة تكتب ولا كلمة تقال، وإنما تعالج حقيقة وتدرس. هل هي ظاهرة يعني انتشرت تجاوزت 13%، أم هي مظهر يعني تمثل 2-3%؟ هل هي تتواجد بين الجماعات ولا تتواجد بين الأفراد؟ هل الذي يسقيها أنظمة وقوانين أو اللي يسقيها أفراد؟ هل هي ظاهرة وافدة علينا أو ظاهرة موجودة في الداخل؟ هل هذه الظاهرة عنف تجاه الأفراد ولا عنف تجاه الجماعات ولا عنف تجاه الدولة؟ خلنا ندرسها نعرف ماذا هذه الظاهرة التي دخلت على أمتنا. 4، لا بد من محاسبة المجتمع والدولة فيما يضخ الإعلام. لازم المجتمع والدولة يحاسبون الإعلام فيما يضخه من انحراف خلقي، وأحيانا الإعلام هو يكون سبب للدعوة إلى العنف من خلال ألعاب الأكشن. تعال شوف ألعاب الأكشن وأفلام الأكشن، لا تستطيع أن تتفاهم أحد إلا بالضرب. هذه الألعاب التي انتشرت، ألعاب العنف وألعاب الضرب، بل الأفلام في قناة كاملة في NBC اسمها قناة الأكشن، هذه الأكشن تؤدي إلى أن الإنسان يتعامل معه على أنها حقيقة. في معلومة، على أن العقل الباطن للإنسان يتعامل مع ما يرى على أنه حقيقة وليس تمثيل. كل شيء يراه عقلك الباطن يدخل إلى عقلك الباطن يتعامل معه على أنه حقيقة مو على أنه تمثيل. شوف الآن أنت قاعد طالع فيلم هندي، خاصة الأفلام الهندية اللي تبكي آخر شيء أنت تبكي. طيب أنت تدري أنه فيلم، وتعرف أن الفيلم سوينا بالاستوديو أصلا، وآخر شيء لما يلتقي القاتل مع الشرطة يطلعون إخوان، وتقعد تبكي على أنت. هذه الأفلام الهندية، هذا عقلك الباطن لا يصدق أنه فيلم، يتعاطف معه، ولذلك العقل يبكي ويتأثر. كل الأفلام نشوفها الناس يتأثرون ويبكون ويصيحون، ويتأثر عقل الباطن. العقل الباطن يتعامل مع الأحداث على أنها حقيقة وليست صورة. ولذلك إذا تعلم الإنسان وشاهد أفلام الأكشن وألعاب الضرب والقتل، عقل الباطن يتعامل معها على أنها حقيقة، يعني ما تخلص مشاكلك إلا بهالطريقة هذه. ولذلك أي مشكلة بسيطة مع واحد بيسارة ينزل على طول وسكك تراجع، ولا يتهاوش معك، ولا يتفل عليك، ولا يطلع سكين وشق بطنك، لا يتفاهم معك من خلال أنك أنت كبير ولا أنا غلطان ولا سامحني ولا أنا آسف عمي، لا هذه راحت. هذه الآن أفلام الأكشن أعطت بديل، وهو التعامل بالعنف، ولذلك نشطت رياضات العنف، ونشط موضوع كمال الأجسام ونوادي الصحية التي تؤدي إلى العنف. إيش حق العنف هذا؟ ليش هو ما في قولة له قولا لينة؟ ما في التسامح؟ ما في خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ ما في وإذا سمعوا اللغو أعرضوا؟ هذا كله راح. هذا لذلك جزء من العنف، مو بس عنف بمعنى تفجير، عنف بمعنى تطرف، ما يسمى العنف اللفظي، يعني السب والشتم والهواش والضرب السكاكين وخزن وخزيت، هذا عنف لفظي، وفي عنف جسدي استخدام القوة والضرب في أي هوشة تصير أو أي مشكلة تصير، هذا أحد أسبابه. مو والله واحد شيخ قاعد يقولك في مسجد إذا واحد سبك سبه، لا احنا نقول عكس هذا، احنا نقول إذا ضربك الإنسان اعفو عنه، ما نعلم هذا في المساجد ولا الشيوخ يعلمون هذا. إذن هناك طرف آخر قاعد يعلم العنف اللفظي والجسدي، إنما هو الإعلام، أفلام الأكشن، ألعاب الأكشن، هذه كلها تعلم العنف والضرب والقتل والدماء، وبعدين على يتحسف الواحد يقول والله قص عليه الشيطان. هذه كلها تحتاج إلى رقابة، وكلها تحتاج إلى دراسة، وكلها تحتاج إلى ما يسمى بالحريات المنضبطة التي تولد ردة فعل غير منضبطة. أخيرا، لا بد من تحسين الوضع السياسي الخارجي الذي يجلب على الدول مواقف معادية، والداخلي بعدم تصفية ما يسمى بالمحاكمات الصورية واحترام المخالف وعدم إلغائه واحترام إنسانيته وإلغاء هذه الأشياء كلها، وليتعايش الناس بأمان. لكن مع الأسف أحيانا يكون المتطرف من يملك، فهو لا يقبل إلا أن يكون هو الإله الأوحد، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، إني أخاف أن يبدل دينكم عن موسى أو أن يظهر في الأرض الفساد، بس أنا بس ومن ورائي جهنم. ولذلك هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى ما يسمى إلى التطرف. كذلك من المعالجات تحسين الوضع الاقتصادي للشباب بتوزيع الثروات بالشكل العادل، إتاحة الفرص للعمل للإبداع للمشاركة، إعادة تأهيل الشباب ليكون فردا صالحا في مجتمعه وأمته وبلده ووطنه، والقضاء على هاجس الإقصاء وعلى هاجس الإقطاعية لقطع الطريق أمام من يستغل فقر الشباب لتحقيق أهداف غير مشروعة. سابعا، لا بد من القضاء على الفراغ، لا بد من فتح النوادي، لا بد من فتح الملاعب، لا بد من فتح المدارس، فتح ما يسمى بالسراج المنير والمراكز الصيفية والمعسكرات الصيفية. لا بد أن تتبنى الدولة معالجة هؤلاء الشباب، هؤلاء أبناؤنا، لا بد أن نوجد لهم مكانا، ولا بد أن نوفر لهم مكانا ليقضوا فيه فراغهم. شنو البرامج اللي قدمت الآن للصيف؟ وين البرامج الصيفية؟ لا بد أن يقدم برامج صيف، الجامعة تقدم، التعليم التطبيقي يقدم، وزارة التربية تقدم، وزارة الأوقاف تقدم، وزارة الداخلية تقدم، قدموا برامجكم الصيفية، معسكراتكم الصيفية، أشغلوا شبابنا، وبعد ذلك راح ترون هذه الطاقات المهدرة الضائعة التي لم نستغلها. ومع الأسف كل واحد حط فلوسه وانحاش، هرب برا لأنه لا يجد ما يشغل فراقه. ثامنا وأخيرا، لا بد من ضرورة العدل وإعطاء الناس حقوقهم، سواء كانت حقوقا مالية أو سياسية أو اجتماعية أو شخصية، ورفع الظلم عن الناس. ولذلك يعيش الناس بعد ذلك في حياة متكافئة، يشعر الإنسان بإنسانيته، ويشعر المواطن بوطنيته، ويصير هو المواطن الخفير وهو المواطن الحامي، لأنه يشعر بعد ذلك بالكرامة. الخلاصة، إن الله سبحانه وتعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة. متى ما انتشر العدل نصر الله سبحانه وتعالى، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت هذه الدولة كافرة، والله سبحانه وتعالى لا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت هذه الدولة مسلمة والمساجد تملأ كل مكان، فالله تعالى لا ينصرها إذا كانت ظالمة. لذلك علينا أن ننتبه إلى هذه المعالجات، وأننا لا نستطيع أن نعالج إلا من خلال دراسة الأسباب والمظاهر، وبعد ذلك نستطيع أن نعالج. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين، وبعد. الخلاصة فيما ذكرنا اليوم أنه لا يمكن معالجة أي ظاهرة من الظواهر إلا بمعرفة أسباب نشأتها. فإذا تبين أن التطرف والغلو والإفساد في الأرض سببه إما الجهل بأحكام الله تعالى وإما اتباع الهوى، وإما الانحراف من خلال الحريات المفتوحة في المجتمع، أو من خلال الإفساد الإعلامي وردة الفعل، أو من خلال المواقف السياسية التي تتخذها أو يتخذها البعض دون مراعاة للعواقب، أو بسبب الظلم والتعسف في استخدام السلطة، أو بإغلاق قنوات الحوار وإلغاء الآخر، أو بمصادرة حقه في الحياة والعيش والمشاركة، أو بسبب الفقر والحاجة والبطالة مع وفرة المال بيد الطبقة الحاكمة، مما يؤدي إلى العزوبة والبطالة والفراغ الروحي، أو بسبب الفراغ الروحي وغيرها، كل ذلك يؤدي في النهاية إلى الانتقام والجنوح إلى التطرف. إننا بحاجة إلى أن ندرس التطرف ونعرف أسبابه، ثم بعد ذلك نعالجه. فإن التطرف مو نبتة نبتت ولا مطر سقط من السماء، إنه تراكمات أدت إلى هذا. من أراد الاستزادة في هذا الموضوع، وهذه مراجعي في هذه الخطبة، كتاب ظاهرة التطرف والغلو في الدين، التطرف والغلو في الدين للعميد الركن يوسف أحمد أبو حجر، والكتاب الثاني مفهوم التطرف قراءة في شروط الوسطية للدكتور أحمد صدق الدجاني، والكتاب الثالث الغلو في الدين لعبد الرحمن الويحق، والبحث الرابع التطرف والغلو لمحدثكم. كان هذا بحثا مثلت فيه جامعة الكويت في مؤتمر في النمسا عن التطرف والغلو الأسباب والمظاهر والعلاج. قدمنا هذه الورقة ممثلة عن جامعة الكويت من هذه المراجع وغيرها عن التطرف والغلو أسبابه ومظاهره وعلاجه. هذا مختصر لهذا البحث. من أراد هذه الكتب يرجع إلى الإنترنت، موجودة كلها على الإنترنت. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. من أراد بنا كيدا فأشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.